بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نبدأ بعون الله في كتاب الحلقة الأولى للسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. هذا الكتاب أو هذه الحلقات الثلاث ألفها المصنف في أواخر حياته، بما أنه رأى أن الكتب التي تدرس في هذه المراحل، يعني المرحلة التمهيدية قبل مرحلة الخارج، هي كتب قد تغيرت آراء العلماء منذ زمن هذه الكتب، فإنه مثلا كانوا يدرسون في ذاك الوقت كتاب المعالم، كتاب المعالم مال القرن العاشر والحادي عشر، كانوا يدرسون كتاب القوانين مال القرن الثالث عشر، بعد ذلك الرسائل مال القرن الثالث عشر، آخرهم الكفاية، آخر الكتب هذه الكفاية اللي القرن الرابع عشر، يعني ما يقارب 100 سنة من الآن. فرأى السيد أن في هذه الفترة الزمنية 100 سنة الآراء قد تغيرت، ولو هذه الكتب القديمة لها وزنها العلمي ولها قيمتها العلمية، ولكن بالتالي الآراء تغيرت، فرأى أن يبدأ مع الطالب من بداية أمره الحلقة الأولى. أول ما يبدأ بالحوزة يدرس الحلقة الأولى، ثم الحلقة الثانية، ثم الثالثة، فيكون بهذه الحلقة الثالثة مهيئا للدخول إلى بحث الخارج. ولو إلى الآن ما هذه الخطة اللي كانت في بال السيد إلى الآن ما طبقت، يعني إلى الآن ما حد يدرس الحلقة الثالثة وينتقل إلى بحث الخارج، على أقل تقدير يدرسون الكفاية بعد ذلك. على أي حال، ففكرة المصنف أن يأتي بكتب جديدة حسب الحاجة العصرية والمعطيات الجديدة في علم الأصول، فكتب هذه الحلقات الثلاث. الحلقة الأولى طريقتها نوعا ما فيها تطويل للكلام، فيها إطناب في بعض الأحيان لتناسب المبتدئ بهذا العلم، بخلاف الحلقات الآتية يبين المطلب فقط بلا أي إطناب. فإذا تشوفون في عبارة المصنف بعض الإطناب، هذا لأنه كتب هذه الحلقة للمبتدئ، فرأى أن مقتضى ذلك أن يطنب قليلا في الكلام. هذا إجمالا عن غرض المصنف في تأليف هذه الكتب وطريقتها في الحلقة الأولى. أول بحث يذكره المصنف في هذه الحلقة وما عنونه بالتمهيد. في هذا التمهيد أولا يبين لما نحتاج إلى علم الفقه، ولو كلامنا الحين في علم الأصول، ولكن يبدأ بعلم الفقه، لما نحتاج علم الفقه، الحاجة إلى علم الفقه، ثم يعرف علم الفقه، ثم يقول الأدلة التي نستفيد منها في علم الفقه على أنحاء. فبهذا الطريق يقسم الأدلة، وبهذا التقسيم ينتقل إلى علم الأصول، فيعرف علم الأصول ويبين موضوع علم الأصول. أما حاجتنا إلى الفقه، لما نحتاج الفقه؟ فلأن الإنسان حسب ما يبينه المصنف حينما يؤمن يرى أن لمولاه تجاه أو عليه تجاه مولاه شنو حقوقا، ومسؤولية لابد أن يسد هذا الفراغ. ما هي مسؤوليتي تجاه ربي؟ وهذه المسؤولية غامضة، ليست واضحة. ماذا يريد مني مولاي؟ ماذا يريد مني من خلقني ورباني وأعطاني؟ ماذا يطلب مني؟ هذه المسؤولية غامضة، وكلما ابتعدنا عن صدر الشريعة هم هذه المسؤولية تكون أغمض وأغمض، لأن القرائن تزول، لأن الوضع يتغير، الأزمان تتغير، طباع الناس تتغير، فالمتأخر لا يفهم حال المتقدم في ذلك الزمان. فهناك غموض في فهم هذه المسألة، ولعل هذا الغموض يتزايد بمرور الزمان. فجاء علم الفقه ليبين لنا مسؤولياتنا تجاه ربنا. هذه المسؤوليات، هذا الغموض اللي في هذه المسؤولية يرفع هذا الغموض، يبين لنا بهذا الدليل، بهذا الدليل تجب عليك الصلاة، بالدليل الآخر، بهذه الرواية، بهذه الآية تجب عليك الزكاة، يجب الخمس، الحج، إلى آخره، وتفاصيل الأحكام بعد، مثلا الشك بين الثالثة والرابعة. هذا كله من وظائف علم الفقه للحاجة التي أحس بها الإنسان تجاه مسؤولياته. هذا حاجتنا إلى علم الفقه. فعلم الفقه إذا أردنا أن نعرفه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، علم يستنبط لنا الأحكام الشرعية، يستنبط لنا مسؤولياتنا تجاه ربنا. يسهل لنا الطريق، يوصلنا إلى أحكام الله تعالى. هذا العلم الذي يستنبط الأحكام هو علم الفقه. جيد، هذا مطلب ثاني. فالمطلب الأول حاجتنا إلى علم الفقه، المطلب الثاني تعريف علم الفقه، المطلب الثالث هذا العلم بطبيعته، علم الفقه، بما أنه يرفع الغموض ويبين لنا الأمور الغامضة، لابد أن فيه استدلالات. بهذا الدليل تجب عليك الصلاة، بهذا الدليل يجب عليك الحج، وهكذا فيه استدلال. هذه الأدلة التي يستفاد منها في علم الفقه على نحوين، على نحوين: تارة أدلة تبين لنا الحكم الشرعي مباشرة، تبين لنا الحكم الشرعي مباشرة، تقول مثلا افرضوا الآية تقول أقيم الصلاة، خلاص مباشرة قالت تجب عليك الصلاة، أقيم الصلاة يعني تجب عليكم الصلاة. أو رواية تقول مثلا افرضوا إذا شككت بين الثالثة والرابعة فابن على الرابعة مثلا، مباشرة تبين لنا حكم الله تعالى. هذه الأدلة التي مباشرة تبين الحكم نسميها بالأدلة المحرزة، لأنها تحرز الحكم، تحرز يعني تبين، توضح الحكم الشرعي، فنسميها بالأدلة شنو؟ المحرزة. هناك سنخ آخر من الأدلة نسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية، عادة يسمونها بالأصول العملية. شنو هذه الأصول العملية؟ هذه الأصول العملية وظيفتها أنها تأتي حينما نشك، تبين لنا الوظيفة، حين الشك تبين لنا الوظيفة، هذه نسميها بالأصول العملية. يعني مثلا إذا شككت أن لحم الأرنب حرام أم لا، ما هي وظيفتك؟ بحثت عن الأدلة، فحصت في كتب الأربعة، في غيرها، في الروايات، في الآيات، ما وجدت دليلا محرزا يبين لي مباشرة حكم لحم الأرنب، فما هي وظيفتي في هذا الفرض إذا أنا لم أجد دليلا؟ هني تأتي شنو الوصول العملية فتبين لنا الوظيفة في ظرف الشك وعدم وجود الدليل. إذا ما أكو دليل محرز وأنا شككت أكل هذا اللحم أم لا، أتمسك بالوصول العملية. فالعناصر التي يستدل بها في علم الفقه تارة تبين لنا الحكم الشرعي، تارة لا تبين الحكم الشرعي، تبين لنا ما نعمل إذا شككنا في الحكم الشرعي. وما يعين الحكم الشرعي هو الدليل المحرز، وما يبين الوظيفة في ظرف الشك هو الأصل العملي. جيد. هذا تقسيم للأدلة في علم الفقه. هناك تقسيم آخر للأدلة أيضا. التقسيم الأول بلحاظ ما تحدده، تارة تحدد وظيفة عملية، تارة تحدد حكم شرعي، هذا التقسيم الأول انتهينا منه. هناك تقسيم آخر للأدلة سهل ما عنده شيء. تارة هذه الأدلة قواعد عامة بحيث يمكن الاستفادة منها في شتى الأبواب. مثلا شنو عندنا قاعدة عامة نستدل بها في علم الفقه؟ افرضوا كما سيتبين لكم في أوائل الكتاب، مثلا عندنا قاعدة أن لفظ فعل الأمر، فعل الأمر افعل صلي صم، هذا يدل على الوجوب. هذه قاعدة عامة أم لا؟ قاعدة عامة. ليش قاعدة عامة؟ لأنك هذه القاعدة تتمسك بها في باب الطهارة، حينما يقول الشارع مثلا توضأ تتمسك بهذه القاعدة، تقول قال الشارع توضأ، توضأ فعل أمر وفعل الأمر يدل على الوجوب فالوضوء واجب، مثلا من باب المثال الحين. في باب الطهارة تستفيد منه، في باب الصلاة صلي فعل أمر وفعل الأمر يدل على الوجوب، هم تستفيد من هذه القاعدة. في باب الزكاة، في باب الحج، في باب الجهاد، في باب الخمس، زكاة إلى آخره. فهذه قاعدة عامة يمكن الاستفادة منها في شتى الأبواب. هذا الدليل وما شابه هذا الدليل، أن فعل الأمر يدل على الوجوب، أن مثلا النهي يدل على البطلان، وأدلة أخرى في محل كل دليل يتبين في محله، هذه نسميها بعناصر مشتركة. ليش مشتركة؟ لأنها قاعدة يمكن الاستفادة منها في شتى الأبواب الفقهية، نسميها بالعناصر المشتركة. تارة الدليل ليس عنصرا مشتركا، مو عنصر مشترك. مثلا افرضوا إذا دليل قال لك عند الشك بين الثلاث والأربع ابني على الأربع، هذا عنصر مشترك، قاعدة عامة تستفيد منه في شتى أبواب الفقه؟ لا، فقط في مسألة جزئية وهو مسألة الشك بين الثلاث والأربع، ما يستفاد منه لا في باب الحج ولا في باب الخمس ولا في باب الزكاة، هذا ليس عنصرا مشتركا فيسمى بالعنصر الخاص. عندنا عنصر مشترك وعندنا عنصر خاص. هذا تقسيم ثاني لل العناصر التي يستدل بها في علم الفقه أو أدلة علم الفقه. جيد. هذا المطلب الثالث. فالمطلب الأول صار شنو بالأساس؟ لا ننسى المطلب الأول، الحاجة إلى علم الفقه. قلنا شنو الحاجة إلى علم الفقه؟ قلنا لنا مسؤولية تجاه ربنا، هذه مقدمة. المسؤولية غامضة فيها غموض، وكل واحد يقدر يتمسك بالآيات ويقول أنا فهمت من الآية أن صلاة الظهر مثلا ثلاث ركعات ليست أربع ركعات، مو بهالسهولة، فيها غموض.
علم الفقه جاء لي شنو؟ لإزالة هذا الغموم. هذا وجه حاجتنا إلى علم الفقه. مطلب ثاني قلنا شنو؟ تعريف علم الفقه. علم استنباط الأحكام الشرعية. المطلب الثالث أقسام الأدلة الفقهية. قلنا لنا كم تقسيم؟ تقسيمان، تارة بلحاظ ما تبينه الأدلة، ما يبينه الدليل، تارة نقسم الأدلة بلحاظ كونها عناصر مشتركة أو لا، فبالتقسيم الأول ينقسم إلى أدلة محرزة وأصول شنو عملية. كل الأدلة المحرزة شنو وظيفتها؟ تبين الحكم الشرعي. الأصول العملية تبين الوظيفة في ظرف الشك، أما التقسيم الثاني بلحاظ كونها عناصر مشتركة أم لا فينقسم إلى عنصر مشترك وهو القاعدة العامة التي يمكن الاستفادة منها في شتى الأبواب، وعنصر خاص ما عنده شيء بعد. جيد. مطلب رابع، كل هالكلام اللي قلناه في المطالب الثلاثة كله مرتبط بأي علم؟ فقه. كل فقه الحين إلى الآن ما دخلنا في علم الأصول، كله عن علم الفقه. الآن نأتي إلى علم الأصول. علم الأصول شنو ربط به المطالب؟ يقول المصنف هذه العناصر المشتركة، كل هالتفصيل قلناه حتى نصل إلى العنصر المشترك. هذه العناصر المشتركة اللي في الحقيقة هي أدلة يمكن الاستفادة منها، أدلة فقهية يمكن الاستفادة منها في شتى أبواب الفقه. علم الأصول علم بالعنصر المشترك، العلم الذي يبحث العناصر المشتركة في عملية الاستنباط نسميه علم أصول الفقه. فالمطلب الرابع يصير شنو؟ تعريفه علم الأصول. علم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي. يعني هذا علم الأصول جاء ووضع اليد على الأدلة التي لها تداول كثيرا في الفقه. ما يتكلم عن مثلا افرضوا حكم الدليل الذي دل على حكم الشك بين الثلاث والأربع، ما يتكلم علم الأصول عن الدليل اللي دل على وجوب التيمم عند عدم وجدان الماء، ما له شغل بهالمسائل الجزئية. لا، وضع يده على الأدلة المشتركة اللي لها تداول في شتى الأبواب، نفس ما مثلنا فعل الأمر يدل على الوجوب، ما أدري النهي يدل على البطلان، وإلى آخر ذلك أمثلة كثيرة. هذه المسائل جمعوها يعني استخرجوها من الفقه، يا
قالوا خل نفرد لها علم آخر قبل ما يدخل الطالب في علم الفقه، خلي يفهم الأساس الكلي لعلم الفقه، بعد ذلك يأتي في علم الفقه فقط يطبق، فقط يطبق، يقول هذه المسألة فيها فعل أمر، هذه المسألة فيها فعل نهي، هذه المسألة فيها كذا. بعد القواعد الأصولية موجودة عند أن فعل الأمر يدل على ماذا، فعل النهي يدل على ماذا، وإلى آخره، حتى يسهل على الطالب أولا يدرس الأصول ثم يدخل في الفقه، فقط يكون دوره دور التطبيق في علم الفقه. وموضوع علم الأصول، عندما نقول موضوع العلم شنو نقصد بالموضوع؟ شنو الموضوع؟ هذا المطلب الخامس. دائما حينما يقال موضوع العلم يعني انظر إلى مسائل العلم، مثلا افرضوا مسائل علم النحو، خلنا نكتبه هنا، هذا مسائل علم النحو. شنو عندنا مسائل في علم النحو؟ مثلا المبتدأ مرفوع، المفعول شنو؟ منصوب، ما أدري، الحال مثلا دائما مجهول أو منصوب، الحين خلينا نقول ما ندخل في أحكام ثانية، وهكذا عندنا قضايا من أول باب النحو إلى آخره، نبحث عن المبتدأ المفعول الحال، هي قضايا خبرية لها موضوع ولها محمول. هذه الموضوعات إذا أردنا أن ندخلها تحت عنوان عام، هذا المبتدأ والمفعول والحال والتمييز والنائب الفاعل وهكذا، إذا أردنا أن ندخلها تحت عنوان واحد، شنو تعنون هذه الموضوعات؟ شنو عنوانها تحت جامع بينها؟ الكلمة ال شنو؟ كلمة، هذا نسميه موضوع العلم، الكلمة نسميه بموضوع العلم. إذا أردنا أن نميز موضوع العلم ننظر إلى مسائل العلم، هذه مسألة المبتدأ مرفوع، هذه مسألة المفعول منصوب، هذه مسألة الحال منصوب، وهكذا نأخذ موضوعات هذه القضايا، ما لنا شغل بالمحمول، نأخذ موضوعات هذه القضايا و نذكر ما هو الجامع بينها، شنو الجامع بين الحال وبين المفعول وبين المبتدأ وبين التمييز، كلها كلمات، كلها كلمات. فنقول موضوع علم النحو شنو؟ علم النحو هي الكلمة. في علم الأصول أيضا لدينا موضوع، يعني مسائله تدور مداره عنوان واحد، كما أن مسائل علم النحو تدور مدار الكلمة، مسائل علم الوصول أيضا تدور تحت عنوان واحد. دائما عندنا في المسائل موضوع شنو يكون مصداقا لعنوان واحد، هذا الموضوع هي العناصر المشتركة. موضوع علم الوصول هي العناصر المشتركة، ليش؟ لأن في مسائل علم الأصول مثلا نقول الأمر مثلا يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة، مثلا ما أدري النهي يدل على البطلان، جيد. في علم الأصول عندنا هذه المسائل، النهي يدل على البطلان، وعندنا مسائل ثانية الحين هذه في مسائل الألفاظ. كلها هذه المسائل تدور حول شنو؟ عنوان العنصر المشترك. هي هذه عناصر مشتركة في علم الفقه. فعلم الوصول يأتي ويقول شنو؟ الأمر يدل على الوجوب في الفقه. بعد كلامه في الفقه ما لي شغل مثلا في علم الطب في علم الهندسة كذا. النهي يدل على البطلان في الفقه. كل كلامه يبي شنو؟ علم الوصول شنو يبي يسوي؟ يريد أن يعطيك قواعد عامة في علم الفقه. قواعد عامة يعني شنو؟ يعني عناصر مشتركة في علم الفقه. فموضوع علم الوصول أو ما تدور حوله مسائل علم الوصول هي العناصر المشتركة. الأمر عنصر مشترك، النهي عنصر مشترك، لأنه له تداول. الأمر له في باب الطهارة والصلاة والزكاة والحج والخمس وهكذا، أمر متداول وهو عنصر مشترك. فعلم الأصول تعريفه هو العلم بالعناصر المشتركة، موضوعه هي العناصر المشتركة، يعني ما نتحدث عنه في هذا العلم هي العناصر المشتركة، ما نتكلم عن غير العناصر المشتركة. هذا تمام المطالب التي طبعا في مطالب ثانية بعد ما نبينها الحين بالقراءة تتضح، ولكن هذا أساس المطالب التي في التمهيد ذكرها المصنف رحمة الله عليه. فنقرأ نطبق الحين بس. قال: مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وبعد، فإن هذه هي الحلقة الأولى من دروس في علم الأصول وضعناها للمبتدئين بدراسة هذا العلم، وتتبعها حلقتان أخريان إن شاء الله تعالى، ويتكامل من خلال الحلقات الثلاث إعداد الطالب للدراسة العليا وحضور أبحاث الخارج. هذه كانت فكرة المصنف، أنه يكون من الطالب من منذ بدء دخوله في الحوزة إلى وصوله إلى مرحلة البحث الخارج هو يربي الطالب في علم الأصول بهذه الحلقات الثلاث. وقد شرحنا في مقدمة هذه الحلقة ما يتعلق بهذه الحلقات الثلاث ومنهجها وطريقة تدريسها، ومن الله سبحانه نستمد العون والتوفيق. في مقدمة قبل هذه المقدمة المصنف ذكرها، هذيك مقدمة للحلقات الثلاث، احنا ما قرأناها لأن فيها بعض الاصطلاحات الحين هي للأستاذ أكثر من كونها للطالب. يعني المقدمة اللي مقدمة للحلقات الثلاث يبي يبرر أن ليش ألف هذا الكتاب، هذه الكتب الثلاثة والحلقات الثلاثة، ففيه شوي اصطلاحات ما تناسب الحلقة الأولى فما قرأناها، قرأنا فقط المقدار من المقدمة، مقدمة الحلقة الأولى. التعريف بعلم الأصول: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله، حين يبي وين يوصل المسؤولية تجاه الله تعالى، عرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. يعني لابد أن يوافق بين سلوكه وبين شريعة الله، وباتخاذ يعني هم يكون ملزما باتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. لابد أن يعمل بأعمال الشريعة تفرضها عليه.
ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. هذا المطلب الأول، حاجتنا إلى أو نعم المقدمة الأولى أن لنا مسؤولية تجاه ربنا، وبعد والمقدمة الثانية أن هذه المسؤولية غامضة. يقول ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. فهناك غموض في مسؤولياتنا تجاه ربنا. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. هذه الطريقة اللي المصنف قاعد يسهب في الكلام ويطول في الكلام، هذه مو طريقة المصنف ولا طريقة الوصوليين أصلا، ولكن الحين في الحلقة الأولى هذه طريقته. لا تنصدمون في الحلقة الثانية والثالثة، يغير التعابير يكون مقتصر على المطلب ما يفصل كثير نفس ما هني يفصل. وهكذا كان قد أنشأ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، كأنه قاعد يقول قصة. يعني الإنسان يحتاج عنده مسؤولية، وهذه مسؤولية غامضة، وأنشأ علم الفقه لدفع هذا الغموض، أشبه بالقصة يعني رعاية للمبتدئ. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة دليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. الفقيه يعني الشخص الذي يمارس علم الفقه ماذا ما هي وظيفته؟ يحدد الموقف العملي في كل حدث من الأحداث. عندما زالت الشمس ما هو موقف العملي؟ موقف العملي أن أصلي صلاة الظهر. عندما أرى مثلا أكتسب مالا خلال السنة ما هو موقف العملي؟ علي أن أخمس في نهاية السنة ما لم أصرفه على المؤونة مثلا. وهكذا مواقف الموقف العملي والوظيفة العملية يبينها. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية. علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر، اللي تبي تقول قول، عملية الاستنباط أو علم الاستنباط كل واحد. المهم هو العلم الذي يستنبط فيه الحكم الشرعي، المسؤولية تجاه الله تعالى، وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. جاء على المطلب الثالث تحت أقسام الأدلة، الحين بيقسم الأدلة بلحاظ ما يبينه الدليل. يقول تحديد الموقف العملي، تارة الدليل يبين لنا الحكم مباشرة، تارة لا يبين لنا الحكم، فقط يقول ماذا تفعل إذا شككت في الحكم. فالتقسيم الأول يبينه، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، مباشرة يأتي الدليل الفقهي ويبين لنا الحكم الشرعي. والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. إذا ما استطعت أن أعين الحكم ما هي وظيفتي؟ هذا السنخ الثاني يأتي ويقول افرضوا مثلا من باب المثال، نقول إذا خرجت مع ولدك فتقول له مثلا إلى السوق، تقول له كلما
مرة تقول له إذا ضعت فاتبع مثلا هذا الشارع تصل إلى البيت مثلا، هذا شنو؟ هذا دليل، هذا الشارع دليل يوصله إلى البيت. السنخ الأول من الأدلة هكذا توصل إلى الحكم الشرعي. تارة تقول لولدك لا، إذا ضعت قف عند مثلا هذه الإشارة أنا سآتيك، مثلا قف عند الإشارة حتى لا تبتعد عني. هذا قف عند الإشارة هل يوصله إلى البيت؟ ما يوصل إلى البيت، مجرد وظيفة عملية. إذا شككت ما تدري وين تروح حتى لا تختبص، لا تضيع عليك الحسبة، لا تقع في حرج، قف مثلا، أو اذهب إلى صديقي مثلا، اذهب إلى محل فلان في السوق مثلا، أيا كانت الوظيفة، حتى تنظم وضع الأطفال مثلا، كل واحد يضيع، مو واحد يروح البيت الثاني مثلا يوقف عند الإشارة، الثالث يروح في محل آخر، إما مثلا كلكم تذهبون إلى البيت حسب هذا الدليل، إما كلكم تقفون هكذا، هذا عملية تنظيمية. فتارة الدليل يوصلنا، محرز يوصلنا إلى الحكم الشرعي فبه ونعمة، تارة لا يوصل إلى الحكم الشرعي. يقول إذا شككت ولم تعلم كيف تصل إلى الحكم الشرعي، وظيفتك إجراء البراءة مثلا، اقتحم عادي، إذا شككت في لحم الأرنب اقتحم، مو معناته أن لحم الأرنب حلال واقعا وهو هذا الحكم الشرعي، لا، مجرد تسهيل على العباد، تسهيلا على العباد، كلما شككت في حكم شرعي مثلا فأجر البراءة أو أجر الاحتياط مثلا، أيا كان الحكم الدليل الذي يبين الوظيفة. فالفرق بين الأسلوبين هو هذا، أن أحدهما يوصل والآخر لا، ينظم فقط، يقول قف هنا لا يوصل إلى شيء. جيد. والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني بعدما استحكم الشك وتعذر تعيين الحكم الشرعي تأتي إلى هذه الوظيفة العملية. أنا ما استطعت أن أجد في الأدلة ما هو حكم أكل لحم الأرنب، فماذا أفعل يا مولاي؟ يقول لك كلما لم تعلم ما هو الحكم الشرعي فهو مرفوع عنك مثلا، فكل لحم الأرنب مثلا، فهذه وظيفة عملية. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي، يعني يبين يوضح بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية، عادة يسمونها بالأصول العملية، أنها ليست دليلا في الحقيقة تدلك إلى الحكم الشرعي، لا، هو أصل، هو قانون، يعني قانون، كلما ضعت قف هنا، ما يوصلك مكان، فقط قانون لنظم المجتمع أو للتسهيل على الناس، أيا كان الغرض من هذا القانون. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل، سواء استعملت الدليل المحرز أو الأصل العملي، بالتالي شنو؟ قاعد تستدل، قاعد تزاول شنو؟ عملية الاستنباط. فكلا الدليلين يدخلان تحت عملية الاستنباط. هذا المطلب الثالث وهو تقسيم الأدلة الفقهية بلحاظ ما تبينه، ما تحدده، تارة تحدد الحكم الشرعي، تارة تحدد الوظيفة العملية في ظرف الشك. تقسيم آخر إلى عنصر مشترك وعنصر خاص، الحين يبدأ بهذا التقسيم، يقول وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، عمليات مئات بل آلاف العمليات الاستنباطية في كل مسألة فقهية في منهاج الصالحين مر عليكم، هذه وراءها شنو؟ عملية استنباطية، أدلة، إما أدلة محرزة إما أدلة عملية، يعني وصول عملية، آلاف المسائل عندنا. يقول هذه المسائل والاستنباطات التي وراءها مع تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة، يعني وراء هذا الاستدلال ترى عناصر مشتركة، يأتي في الاستدلالات اللي في باب الصلاة، يأتي في الاستدلالات اللي في باب الحج، يأتي في الاستدلالات اللي في باب القصاص، يأتي في شتى الأبواب، في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. حين لازم تدخل في جميع الأبواب، لعل مثلا ما أدري النهي يدل على البطلان فقط يأتي في المعاملات ما يأتي في العبادات مثلا، ولكن هو قاعدة عامة له صلاحية أن يستدل بها في مسائل مختلفة، هذا كونه قاعدة عامة يجعلها عنصرا مشتركا. وقد تتطلب هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول كما قلنا أولا، يعني كما سيتبين من كلام المصنف أيضا، في بداية الشريعة ما كان عندنا إلا أدلة، روايات، علم الحديث، الآيات والروايات. بعد ذلك شنو صار؟ علم الفقه استخرج الأحكام من هذه الروايات، تولد علم الفقه من بطن علم الحديث. بعد ذلك قالوا هذا علم الفقه وراء الاستدلالات اللي فيه شنو؟ قواعد عامة نقدر نجمعها في علم آخر، تولد من بطن علم الفقه علم الأصول، فكان علم الأصول. جيد، يأتي الكلام إن شاء الله عن تعريف علم الأصول، ولو ما عنده شيء بيناه، هو العلم بالعناصر المشتركة، ولكن لأن المصنف يأتي بأمثلة مختلفة للعناصر الخاصة والعناصر المشتركة التطبيق طويل يعني، فنوكله إلى الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.